السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. أمير عبد اللهيان يقول أن استعراض الصهاينة وواشنطن بالمنطقة يزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا. إصابة 4 مستوطنين جراء انقلاب سيارتهم بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاهها في نابلس. حركة أنصار الله اليمنية تؤكد التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة في المنطقة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مسرحيات البيت الأبيض والصهاينة في المنطقة تجعلنا أكثر إصرارا على المضي في طريقنا. وتعليقا على بيان الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال، أكد أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل بقوة ومنطق طريقها في التطوير الاقتصادي والسعي لرفع العقوبات، ولن نتراجع أبدا عن الحقوق البديهية لشعبنا، ونهدف إلى التوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الهدف من البيان الأمريكي الصهيوني المشترك ليس إيران فقط، بل الدول الأخرى أيضا عربية وإسلامية، مؤكدا أن طهران تعتبر أمن جيرانها من أمنها. أزاح الجيش الإيراني الستار عن أول ناقلة للطائرات المسيرة التابعة لسلاح البحر، وذلك بحضور القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز العظيم. وتضم هذه الناقلة الوحدات العائمة السطحية وتحت السطح، وتحمل أنواع الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والتدميرية في الأسطول العسكري بجنوب إيران. كما تمت إزاحة الستار في المراسم عن أنواع الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة التي تم إنتاجها بيد الشبان الإيرانيين، من بينها طائرة مسيرة تنطلق من الغواصات الحربية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أهمية العلاقات مع أذربيجان، مشيرا إلى أن طهران ليس لديها أي قيود للارتقاء بمستوى التعاون الشامل مع باكو. وخلال لقاء مع الرئيس الأذربيجاني الهام عليوف في باكو، قال شمخاني أن إيران عازمة على الوقوف بوجه الساعين لتشويه العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله بأن تفسح زيارة عليوف القادمة لطهران المجال أمام تحقيق قفزة في علاقات البلدين. بدوره قال الرئيس الأذربيجاني أن العلاقات مع إيران ودية وماضية لمزيد من الاستقرار، بعيدا عن ضغوط بعض الدول التي لا تروقها هذه العلاقات الودية. أصيب 4 مستوطنين فجر اليوم في انقلاب سيارتهم جراء إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاههم بعد اقتحامهم منطقة قبر يوسف في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحج والمشاركة في إعمار المسجد الأقصى المبارك في صلاتي الفجر والجمعة اليوم، وذلك تأكيدا على الرفض لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. هذا وتتواصل الدعوات لإعمار المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والرباط فيه في سياق الاستهداف المتواصل له ومخططات التهويد وتهديدات الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال. صرح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن محمد البخيتي بأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي يدركان أن تهديدات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حقيقية، مؤكدا التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة. وقال البخيتي أن دخول الكيان المحتل في حرب مع لبنان سيفجر حربا شاملة في المنطقة لن تكون في مصلحة الاحتلال. وفيما يخص الوضع في اليمن، اعتبر البخيتي أن هدف دول العدوان من الهدنة هو الدخول في مرحلة لا سلم ولا حرب، مضيفا أن اليمن يمتلك القدرات العسكرية لتدمير البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وتعطيل موانئهما ومطاراتهما. تخطط الصين لزيادة حجم وارداتها من المنتجات الأفريقية إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025 مع زيادة كميات المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية. المزيد في التقرير التالي.
غذاء ملايين البشر إن لم يكن المليارات مصيره هنا على هذه الطاولة المستديرة. تركيا أعلنت عن التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف بشأن ملف الحبوب الأوكرانية، وقالت إن المحادثات التي ترعاها وتجري بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤول الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن. وأوضحت أنقرة أنه سيتم توقيع اتفاق الأسبوع المقبل عندما تجتمع جميع الأطراف مرة أخرى، مشيرة إلى أن الجميع اتفقوا على ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ.
اتفق المندوبون الأوكرانيون والروس الأسبوع المقبل على الاجتماع مرة أخرى في تركيا، وفي هذا الاجتماع سيتم مراجعة كل الخطوات بشأن تصدير الحبوب، وخلاله سيتم توقيع اتفاق تصدير الحبوب.
صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن الاتفاق يشمل إزالة الألغام بشكل جزئي ووقف إطلاق النار، وأضافت أنه وفقا للاتفاقية يمكن تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية بواسطة قوافل ترافقها سفن أوكرانية، وسيقوم الجيش التركي بفحص السفن الفارغة التي ستصل إلى الموانئ الأوكرانية لنقل الحبوب. وبحسب الصحيفة سيتم العمل لاحقا لتحديد التفاصيل الفنية للاتفاقية. أما وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فقد اعتبرت أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي يأتي من الحرب في أوكرانيا، وأضافت أن العالم يشهد تداعيات هذه الحرب خصوصا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وأوضحت أنه يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة لكيفية مواجهة العواقب الاقتصادية والإنسانية العالمية لهذه الحرب. وتعاني دول العالم بشكل واضح من أزمة القمح والحبوب بعد الحرب في أوكرانيا، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا تصدران الكمية الأكبر من الحبوب للعالم.
أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا جديدا لشل المنظمات اليهودية والإسرائيلية. وحسب صحيفة جيروزاليم بوست فإن القانون متعلق بتوسيع تعريف العملاء الأجانب، حيث يمكن تصنيف ممثلي الوكالة اليهودية أو ممثلي المنظمات اليهودية الدولية على أنهم عملاء أجانب بموجب القانون الجديد. وأضافت الصحيفة أن الخوف هو إذا كانت الوكالة قيد التحقيق بالفعل، فإن القانون الجديد سيخلق وضعا مستحيلا للمنظمات اليهودية والإسرائيلية للعمل في روسيا. وكانت جيروزاليم بوست كشفت في وقت سابق عن توجيه الحكومة الروسية رسالة إلى الوكالة اليهودية تطلب منها وقف جميع عملياتها في البلاد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية من روسيا، وقالت إنها رفعت العقوبات عن مصرف ألفا بانك الروسي في كازاخستان وشركة غازبروم غرمانيا في ألمانيا. وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس. وفقا لمحامين أوروبيين فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف. وفي السياق أفادت وسائل إعلام بأن المفوضية الأوروبية ستقترح إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا لتجنب مخاطر عرقلة صادرات المواد الغذائية. عادت الطوابير الطويلة إلى بنوك الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يسعى الأمريكيون العاملون المثقلون بسبب التضخم إلى الحصول على مساعدات غذائية لإطعام أسرهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يقول أن استعراض الصهاينة وواشنطن بالمنطقة يزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا. إصابة 4 مستوطنين جراء انقلاب سيارتهم بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاهها في نابلس. حركة أنصار الله اليمنية تؤكد التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة في المنطقة. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل النهوض به كما وكيف عبر اعتماد محاور التنمية. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رحمه الله، كان قطاع الاتصالات من أهم المجالات التي تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة أسوة ببلدان العالم المتقدمة، وذلك تزامنا مع العلوم والتقنيات الأخرى. ولم يقتصر تطور الاتصالات على عدد المشتركين في خطوط الهواتف الأرضية وحسب، وإنما أضيف إليهم في خلال السنوات الأخيرة المشتركون في الهواتف المحمولة والذين يتوقعون السرعة الفائقة في الإنترنت بهدف استخدامهم للشبكات الاجتماعية المختلفة فضلا عن إمكانية إقامة الاتصالات.
ولم يكن هناك مجال لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في البلد قبل الثورة الإسلامية، حيث كانت هذه التكنولوجيا تستورد لإيران جملة وتفصيلا من بلدان العالم الأخرى. وأدت جهود المهندسين والشبان الثوريين في إيران بعد الثورة على مر العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية إلى أن يكون لإيران اليوم دور بارز على مستوى العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الاتصالات، علما أن تطور إيران في مجال الاتصالات لم يقتصر على عدد خطوط الهواتف الأرضية، بل إنها تمكنت خلال تلك الفترة أن تحقق نجاحات لافتة في المجالات الفضائية.
ويعد إنتاج الأقمار الصناعية المتطورة من إنجازات المجال الفضائي للاتصالات، فلقد أطلقت إيران ولأول مرة في الثالث من شباط العام 2009 تزامنا مع ذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية القمر الصناعي أوميد. واليوم فإن 98% من المناطق الآهلة في إيران بجبالها وصحاريها وغاباتها متصلة بشبكة الاتصالات، ويبلغ معامل نفوذ الهواتف المحمولة في إيران 110%. ولم تكن القرى التي كانت تتمتع بشبكة الهواتف الأرضية تبلغ قبل الثورة الإسلامية سوى 312 قرية، في حين أن هذا العدد بلغ اليوم أكثر من 55,000 قرية.
وتتصل نسبة 100% من القرى التي يتجاوز عدد أسرها 20 بشبكة الاتصالات في عموم البلاد، ويتجاوز معامل انتشار الانترنت في إيران في الوقت الحاضر أكثر من 70%، وحتى العشائر الرحل متصلة في خيامها بشبكة الهواتف المحمولة والانترنت الفائق السرعة. وتحتل إيران المرتبة الأولى في المنطقة من خلال تقديمها ل 51,250 مقالة في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات 20 الماضية. ونال الشباب الإيرانيون خلال السنوات المختلفة المرتبة الأولى في أولمبياد الحواسيب في العالم، حيث إن الفروع ذات العلاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات تعتبر من بين أفضل المواهب الدراسية.
نعم، هناك أكثر من 1200 شركة علمية تكنولوجية ناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر إيران من البلدان القلائل من حيث عدد الشركات المصدرة للمنتجات العلمية التكنولوجية في منطقة غرب آسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: التنمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
أيها الإخوة والأخوات، عرف العصر الراهن بأنه عصر الاتصالات، والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يمكن أن تسهم في تطوير بلدان العالم إلا إذا كانت هناك وسائل اتصال عامة معها. فلقد أدت وسائل الاتصال العام مثل الصحف والإذاعة والتلفزيون والسينما دورا كبيرا في تطور الثقافة الإيرانية وتنميتها من خلال نقل المعلومات الجديدة وتبادل الأفكار والآراء العامة.
نعم، وقد كان نظام محمد رضا بهلوي يسعى قبل الثورة لأن يقمع الكفاح العادلة للإمام رحمه الله ورفاقه عبر إحكام قبضته على وسائل الإعلام ومن خلال إثارة الشائعات والأراجيف وتوجيه التهم الكاذبة. وكان الإمام الخميني ورفاقه ينشرون رسالتهم العادلة عبر الأدوات التقليدية مثل أشرطة الكاسيت أو إرسال الرسائل والخطابات إلى أبناء الشعب.
ويمكن القول إن حركة الإمام الخميني رحمه الله كانت تواجه منذ البدء الحرب الإعلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية، ولكنها ما تزال قادرة في هذه الحرب غير المتكافئة على أن توصل إلى العالم رسالة صمودها ومقاومتها أمام المتجبرين والمستكبرين في العالم إلى شعوب العالم المتطلعة إلى الحرية.
نعم أعزائي الكرام، وتعتبر إيران من ضمن البلدان 10 الأفضل في العالم في مجال تصميم الأقمار الصناعية وصناعتها وإطلاقها، وتشغل إيران المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا بأكثر من 4000 شركة حديثة التأسيس تقوم على تكنولوجيا المعلومات، وترتبط نسبة 40% من الشركات العلمية التكنولوجية الإيرانية بمجال تكنولوجيا المعلومات.
وتعد جمهورية إيران الإسلامية من بين البلدان القلائل المنتجة للمرسلات والمستقبلات الرقمية الإذاعية والتلفزيونية، ويتم إنتاج كل التجهيزات والتقنيات المتعلقة بالكيبلات الضوئية والمبدلات المرتبطة بها في داخل إيران، وتتم صناعة معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المجال الأرضي بشكل كامل بيد الأخصائيين الداخليين رغم العقوبات الظالمة من قبل أمريكا. وتعد البرامج الحاسوبية لإدارة المحتويات الرقمية من أهم أركان بث الأفلام ضمن نطاق شبكات الموجات البعيدة المدى، وتتميز هذه البرامج بتعقيدات فنية كثيرة، حيث إن تقنية صناعتها حكر على بلدان العالم المتقدمة وإيران.
ويعد بث المحتويات الإنترنتية بشكل مباشر وحسب الطلب من التقنيات البالغة التطور، حيث يتم تصميمها وصناعتها بشكل كامل بمساعي الأخصائيين في الشركات العلمية التكنولوجية في داخل إيران. وتعتبر إيران البلد الوحيد في غرب آسيا والذي يمتلك محرك بحث وطنيا في نطاق الإنترنت. وتعد إيران من البلدان المتطورة في مجال البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعداتها، وهي تتمتع بإمكانيات كبيرة للتطور في هذا القطاع، وإذا ما تم تفعيل هذه الإمكانيات فسوف تحدث قفزة كبيرة في نمو إيران وتطوره. تطورها.
مستمعينا الأحبة، كل شكري والتقدير لكم على جميل المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
في أمان الله.
اسمك يا علي الهادي ابتدينا، عزتنا بمجادك، فرحتنا بميلادك، عزتنا بمجادك، فرحتنا بميلادك، اسمك يا علي الهادي ابتدينا.
هالليلة يزيد بدر الأماني، الزهرة أمك نرسل تهاني، يا الهادي باسمك يهتف لساني، لروض الكرامة حبك دعاني.
روحت هواكم بالفرحة جادة، أمتنا باسمك يا الهادي نادى، بدرك تعالى تم اكتمالة، علم الجلالة خط اجتهادة.
إلك يا ابن الجواد احنا انتمينا، إلك يا ابن الجواد احنا انتمينا،
يا وارث أجدادك فرحتنا بميلادك، يا وارث أجدادك فرحتنا بميلادك،
اسمك يا علي الهادي اهتدينا، اهتدينا اهتدينا،
اسمك يا علي الهادي اهتدينا، اسمك يا علي الهادي اهتدينا، عزتنا بمجادك فرحتنا بميلادك، حستنا بنجادك فرحتنا بميلادك، اسمك يا علي الهادي ابتدينا.
مصدر فرحنا هاي الولادة، منها اكتسبنا عزة وسعادة، وعرفنا حبك أشرف عبادة، قلب على حبك ثابت ودادة.
ناتج دراسة، ناتج معارف، يا مقتدانا حبك هدانا، لجل الديانة بانين رادة.
يا عاشر بدر أسفر علينا، يا عاشر بدر أسفر علينا،
هالمولد ميعادك فرحتنا بميلادك، هالمولد ميعادك فرحتنا بميلادك،
باسمك يا علي الهادي اهتدينا.
بميلادك حستنا بمجادك فرحتنا بميلادك، اسمك يا علي الهادي ابتدينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم كل الترحيب، وتقبلوا تحايانا الخالصة، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنتابع في هذه الحلقة التجوال في عالم الشباب وكيفية توجيههم نحو الاستخدام الصحيح للإنترنت من قبل الوالدين والمدرسة. كونوا معنا واصحبونا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعد مرحلة المراهقة فصلاً من الحياة تبلغ فيه الغرائز والإثارات والعواطف ذروتها، وهذه النعم الإلهية إن استخدمت في الطريق الصحيح والمنطقي فإنها ستحقق للشباب اليافع السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم، والشاب الحدث في هذه المرحلة هو بصدد اكتساب التجارب في الحياة، وما يجذبه أكثر من أي شيء آخر هو الإثارة والنزعة إلى الجديد، ولذلك فإن التقنيات الحديثة في الاتصالات تعتبر جذابة للغاية بالنسبة إلى الشاب اليافع، بحيث إن البعض منهم ينبهر بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة، ويعد الإنترنت من بين هذه التقنيات التي تتمتع بعدد كبير من المستخدمين.
مستمعين الكرام، فالشباب اليافعون يخصصون اليوم الكثير من أوقاتهم لهذه التقنية التي لا شك في أنها تقترن بمضار وآثار هدامة، وقد ذكرنا في الحلقة الماضية من البرنامج بعضا من مضار الاستخدام غير الصحيح للإنترنت من قبل الأحداث. ونظرا إلى الدور الخاص لهذه المرحلة من الحياة في مستقبل الفرد، فإن من الضروري أن نحقق الوقاية اللازمة من أجل الحيلولة دون حدوث هذه المضار، وذلك بأن نستعرض بعضا من الحلول التي قدمها علماء النفس للوقاية من تلك الآثار والمضار وعلاجها، حيث تؤدي المدرسة والأشخاص الأكبر سنا في الأسرة دورا بارزا وملحوظا.
نعم، في الحقيقة فإن الآباء والأمهات يتحملون مستمعينا الأفاضل مسؤولية خطيرة في هذا المجال باعتبارهم المتصدين لمهمة تربية الأولاد، وعلى أي حال فإن حضور الإنترنت في حياة الأولاد في القرن 21 لا يمكن اجتنابه، وبناء على ذلك فإن على الوالدين أن يتعرفوا قدر الإمكان على تقنية الإنترنت وما يمكن للأولاد أن يقوموا به في هذا العالم، وأن يتعلموا طرق مواجهة الانحرافات في هذا العالم الواسع.
مستمعينا الكرام، وأيضا على الوالدين أن يخصص في البيت مكانا لحاسوب لا يمكن استخدامه بشكل خاص، وأن يكون بمقدورهما الإشراف بسهولة على نشاطات الأولاد في العالم الافتراضي، كما يمكن للآباء والأمهات أن ينظموا ضوابط خاصة فيما يتعلق باستخدام أولادهم للإنترنت.
مستمعينا الأفاضل، على الوالدين أن يشرح إذن بكل محبة وبأسلوب لطيف وجهة النظر المنطقية والصحيحة بخصوص المواضيع والصور المستهجنة، وأن يقدم التوضيحات لأولادهما بشأن الآثار السلبية الخطيرة والهدامة لبعض المواقع، ذلك لأنهم سيبدون ردود فعل سلبية وسيسلكون الطريق الخاطئ إذا ما تم التعامل معهم بعنف وقسوة.
وعلى أي حال مستمعينا الكرام، على الآباء والأمهات أن يتقبلوا هذه الحقيقة، وهي أن أولادهم تعودوا على عالم الإنترنت وغدا جزءا من حياتهم، ولذلك فإن أرادوا أن يحذروهم من الأضرار فإن عليهم أن يخصصوا المزيد من الوقت كي يملأوا هذا الفراغ.
نعم، ست نداء على الآباء والأمهات أن يحذروا أيضا أولادهم من أن يضعوا كلمات مرورهم تحت تصرف الآخرين حتى وإن كانوا من أقرب أصدقائهم إليهم، لأن الكشف عن كلمات المرور الباسورد تعني إمكانية استغلال المعلومات الشخصية للحاسوب من قبل الأشخاص المحتالين.
نعم، بل لوحظ في بعض الحالات أن هناك أشخاص يعمدون إلى إرسال موضوعات غير مناسبة تؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم الإلكترونية من خلال استغلال أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم، وخاصة فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني.
نعم، على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم أن لا يضعوا أبدا أيا من معلوماتهم وصورهم الشخصية والعائلية تحت تصرف أي شخص، وخاصة في غرف الدردشة. ويجب على الأولاد أن يعلموا أن بإمكانهم على سبيل المثال أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية مثل الاسم والعنوان في الموقع الإلكتروني، ولكن ليس من حقهم أن يضعوا هذه المعلومات تحت تصرف شخص غريب في غرف الدردشة. ويجب التأكيد على الأولاد بأن يستشيروا والديهم قبل تسجيل بياناتهم في الموقع.
نعم، وقد ذكرنا فيما مضى من حلقات البرنامج أن بعض الأشخاص المجرمين يقدمون على استغلال الشباب اليافعين من خلال استخدام العالم الافتراضي، وبناء على ذلك فإن على الأسر أن تعلم أولادها كيف يتعاملون مع مرتكبي الجرائم الجنسية والأشخاص الذين يكسبون الأعضاء للمجموعات المنحرفة.
نعم، كما أن على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم اليافعين كيف يتعاملون بحزم عند مواجهة الأشخاص الذين يريدون إقامة علاقات منحرفة معهم من خلال أحاديثهم العاطفية والخداعة، أو أن يبادروا في الفور إلى قطع علاقتهم معهم. ولسلوك الوالدين المناسب والمشجع دور أساسي في هذا المجال. ذلك لماذا؟
مستمعين الكرام وأحمد، طبعا ذلك لأن بعض الأولاد وبسبب خوفهم من إخبار الوالدين بهذه القضايا قد يقعون في شراك مجرمين لا يمكن التخلص منهم بسهولة، وبناء على ذلك يجب أن يكون جو البيت جوا هادئا ومنطقيا وآمنا لكي يمكن للشاب أن يطرح مشاكله مع والديه من دون أي خوف وتوجس. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة، ونتحدث في هذه الحلقة عن الإنترنت ودور الوالدين والمدرسة.
نعم سيدة نداء، تعتبر المدرسة وأنت سيدة العارفين من البيئات المهمة والمؤثرة على الشباب اليافعين، وبإمكان الإجراءات المناسبة لمسؤولي المدرسة أن تحول دون قسم من مدار الإنترنت، ومن هذه الإجراءات اللازمة في محيط المدرسة تعليم الأحداث فيما يتعلق بالاستخدام الصحيح للإنترنت.
وطبعا بإمكان المعلمين أن يعدوا لكل موضوع دراسي قائمة بأسماء المواقع المسموح بها والمناسبة لاستخدامات التلاميذ، والتعريف بالمواقع المفيدة من قبل المربين والمعلمين في المدرسة في المجالات المختلفة من شأنه أن يشبع رغبة الأحداث وتعطشهم في هذا الصدد.
نعم، ويمكن أيضا للمربين أن يعينوا للتلاميذ مهلة مثلا للدخول في العالم الافتراضي كي يراجعوا خلال الفترة المعينة المواقع ذات العلاقة من أجل المطالعة والقيام بالبحوث، وبذلك سوف لا يبقى مجال للتلاميذ يتيح لهم الفرصة للدخول في المواقع المحظورة. هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن إشراف مسؤولي المدرسة على نشاطات التلاميذ في الإنترنت من شأنه أن يكون من الطرق الأخرى للوقاية من الأضرار والآثار الهدامة للإنترنت.
بالطبع ست نداء، جدير بالذكر أن من الواجب نصب لائحة بتعليمات استخدام الحاسوب والإنترنت في الأقسام المخصصة للإنترنت في المدارس، صحيح؟
نعم.
وفي حالة مخالفة التلاميذ التلاميذ لهذه التعليمات، فإن على المسؤولين تذكيرهم والتعامل معهم حسب الضوابط. ومن الضروري أيضا أن يتواجد المعلم ذو العلاقة في مركز الحواسيب كي يتاح له الإشراف على نشاطات التلاميذ.
مستمعينا الكرام، حديثنا حول النمط الصحيح لتعامل شريحة الشباب اليافعين مع العالم الافتراضي ودور أولياء الأمور في توجيههم ستكون له تتمة في الحلقة القادمة من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، إذن حتى ذلك الحين تقبلوا شكرنا على كرم متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى الملتقى.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ملؤها الشوق لكم أيها المستمعون الكرام، ونحن معكم مع حلقة أخرى من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، آملين أن نحقق لكم فائدة في إطار هذه الجولة الأدبية، فأهلا وسهلا بكم. مستمعين الأعزاء، لقد بدأ الشعر العربي الذي قصد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مع تصعيد الغليان الشعبي الذي ارتفع مع تصاعد وتفاقم الأحداث، حيث طلعت علينا مجموعة شعرية حظيت بكامل الاهتمام من سامعيها، وسجل ناظموها رؤيتهم الواضحة ولهفتهم القلبية للإمام بقوة وإتقان، ولمجرد وقوع الثورة الإسلامية كرس الشعراء جهدهم في وحدة عقيدة وروح في حمل هذه الأمانة الأدبية. فرأت المئات من القصائد النور والوجود، وبرز شعر الالتزام مرة أخرى قولا وفعلا، ومثل بعضها صورة ذاتية الشاعر ومستوى سلوكه الفردي والأدبي. والقصيدة التي بين يدينا الآن عزيزي المستمع هي تصوير جميل لشخصية الإمام الخميني ومكنونات بواطنه وترجمان مواهبه، وهي على مستوى نفس الآفاق الأدبية لشعراء الإمام. وشاعرها أبو عمار الجابري كان سباقا للتعبير عن رأيه وعن مشاعره بصدق وعذوبة ورصانة ومتانة نحو الإمام الخميني سلام الله عليه. ولعل تزاحم المفردات المرهفة والملتهبة في مقاطعها أطفى فيها جمالا لألاء وبزوغا وضاء، وكلمة جرح الحسين في مطلعها تلازم المستمع والشاعر ألا يطلعا من طوق الرهافة وإطار التجربة الحماسية المتوفرة في أشعار الإمام. فلنصغي إلى قصيدة الجابري وعنوانها وما رميت ولكن الله رمى. سقيت جرحك من جرح الحسين دما، فراح يورق فوق الجمر حلمكما. سعيت ملتمسا من عزمه قبسا، وظل ملتمسا شعبا لك اضطرما. فذاك كوفان حمراء بغارته، وذا على رأس أمريكا هوى حمما. حران مرا على الدنيا فما احتملا أن ينشر الليل في أنفاسها ورمى. كم عاش زحفيكما التاريخ منبهرا، حيران يلهث بالأحداث خلفكما. تصرمت عثرات للنوى وكبت مسافة زرعتها الريح بينكما. وراح يطوي الزمان الوغد سيرته، ويجمع الله في طهران شملكما. إن هذا الشعر الرسالي الرفيع والنبع الأدبي الناضج يجسد لنا مصداقية الألم الموحد والأمل المشترك والحيوية الثورية المستمرة بين نهجين صادقين ونورين معطائين، النهج والنور الحسيني الذي تجلى مرة أخرى بعد عدة قرون في شخصية الإمام الخميني. وكيف أن الاثنين لقيا عدوا مشتركا وقيادات زائفة لم يرى التاريخ لها مثيلا، وكيف أن الاثنين وقفا وثبتا ثبات الجبال الشامخات ولا تخيفهم الخطوب والكروب، هاتفين بشعار هيهات من الذلة. فما أعظم الحسين من معلم الثوار، وما أروع الخميني من ثوري باقتدار. ويستمر الشاعر الجابري مستخدما شفافية في الكلمات وعذوبة في العبارات، مظهرا كل بيت من الأبيات بمهارة حسية وقوالب رمزية وخيال أصيل للإمام. ويا فتى بهمن الغالي تعلمنا مواعظا غفلت عن درها الحكما، ما زلت تكدح نحو الله يا بطلا، ويكدح البعض خلف الجاه والزعماء. حطمت بالآية الكبرى وما حملت للشرق والغرب رغم الراسخات دما، ورحت تصنع للإسلام ملحمة كل مع الحق ما فيها قد التحما. دم على السيف بالله منتصر ما دام بالعروة الوثقى قد اعتصما، ودولة يحكم القرآن نهضتها والساهرون عليها سادة علما. كنت المعين الذي يروي ومن مطرت غيومهم قد ازدادوا الظامئين ظما، محراب زهدك رشاش وأتربة يظل يسخر من قصر وما نعما. مبارك أنت يا خصبا على جدب أطل، فاستبشر المرعى به ونما. نعم أيها الأحبة، وهكذا كان الإمام نورا في عيون التائهين، وهدى للضالين، ونارا على المستكبرين والناهبين. تحفز متحديا كل الصعاب لإقامة شرع الله في الأرض، وواجه أعتى قوة في الأرض، فخرج من الميدان منتصرا بروح الإيمان وقوته، وليس خافيا على الشاعر منحا مهما من حياة الإمام هو جانب الزهد والبساطة والتعبد، حيث لازمها طوال حياته، ولم تنس ليالي جمران دموع التضرع الحمراء التي كان الإمام يذرفها شوقا وحبا لله، وكانت كل نبضة منه حتى الأخيرة وهو على السرير المرضي تموج بالخلوص والابتهال للخالق عز وجل. وينعطف الشاعر ليسجل اعتذاره للإمام على ضآلة قدرته الشعرية في سرد عظمته رضوان الله عليه، مشيرا أن صفاته ومواهبه المعطاء التي لا نظير ولا مثيل لها في عالم اليوم، وأنه المتألق على وجه التاريخ، فيقول: أمام عينيك يكبو الشعر منسحقا، وتستحيل رؤاه المبصرات عما، ما من صفاتك مألوف لعالمنا ولا معاجمه فيها قد انتظما. وخير من يهب الدنيا حضارته من يعبد الله لا من يعبد الصنما. وبهذا أيها الإخوة والأخوات أشرفنا على نهاية هذه الحلقة فحتى حلقة أخرى وشاعر آخر، نرجو لكم دوام الصحة والهناء، والسلام عليكم.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعد، سبحان من أعطاك ما أعطى، فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أمل أمل وياي عاش سنين وسنين، وعلى مساء مر عشيب قلبي كتبتك. أمل وياي عاش سنين وسنين، على مسامر عشق قلبي 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 كتبته. أصون من النسيم وأنحن عليه، اي والله أصون من النسيم وأنحن عليه، مثل أم ويا واحدها حفظته، ولف أغلى من العيون ونظرها 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 اشتريت بمهجتي، وما يوم بعده أبي عشلون أبي عوالي، عندي عندي حبيبي حبيبي والعمر بسمة ندرته. أبي عشلون أبي عوغالي، عندي حبيبي 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 والعمر باسم نذرت. ينشدون على اسمه وقلت ما أقول ما أقول، أخاف لو جبت اسمه وذكرتك، أخاف شبدتي من المستحة ذوب، والله ومنه الجايز وعايف وعايف، شبدتي علي قسمه وبسورة نبأ والتين، قالوا شنو اسم اللي عشقتك، قالوا شنه اسم اللي عشقتك عشقتك عشقتك. أنا قلت لا زال حلفتوني يا ناس يا ناس، القلب القلب عاشق عاشق رسول الله وعترته. رب الجلالة بعزة كمالة، رب الجلالة بعزة كمالة، جودة ونوالة خط العدالة، وجودة ونوالة خط شخص العدالة أرسل محمد والحق تأيد أرسل محمد والحق تأيد نهجة مهد بالعز تعبد نهجة مهد بالعز تعبد والباري قرر من بعد حيدر والباري قرر من بعد حيدر دستور مصدر للأمة محور دستور مصدر للأمة محور.